الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى في شرحه لحديث جابر بن عبد الله في باب فسخ الحج إلى العمرة في سياق ذكر ما يؤخذ من الحديث، قال الثالث عشر أن الإحرام بالعمرة لا بد أن يكون من خارج الحرم، وهو قول الأئمة الأربعة وجمهور العلماء، ولم يخالف إلا قلة بخلاف الحج، فإنه من أهل مكة لمن هو فيها. إيش عندكم؟ فإنه من مكة. طيب هذا أصوب. الذي عنده أهل يحذفها. فإنه من مكة لمن هو فيها، فإذا كان خارج مكة فمن حيث هو، كان في جدة فمن جدة، أو كان خارج حدود المواقيت فمن حيث كان من المواقيت. قال رحمه الله: والفرق بين الحج والعمرة أن العمرة جميع أعمالها في الحرم، فيخرج للحل الجمع فيها بين الحل والحرم. وهذا تعليل ذكره بعض أهل العلم، والصواب هو أن هذا الباب باب تعبدي محض، فالشرع أمر بذلك فيجب التقيد به. وما أكثر الأشياء التعبدية التي لا يعلم حكمتها، ويجب في ذلك التقيد بما ورد به الدليل. قال: وأما الحج فبعض أعماله في الحرم وبعضها في الحل، وهو الوقوف بعرفة. ومر معنا أن هذه العمرة لا تشرع لمن أتى بنسك العمرة في حجته، وإنما تشرع لمن لم يتيسر له أن يأتي بعمرة في حجته. حاله كحال عائشة، يرخص له أن يأتي بعمرة من داخل مكة. وأما من كان حاله ليس كذلك فلا يرخص له على الصحيح. قال الرابع عشر: قوله أهل بالحج ظاهره أنه مفرد، وتقدم الجمع بين روايات ما يوهم الإفراد والتمتع، وأن الصحيح أنه قارن، أي النبي عليه الصلاة والسلام. وسبقت هذه المسألة بما يغني عن الإعادة. قال: اختلاف العلماء في فسخ الحج إلى عمرة. أجمع العلماء على أن الصحابة الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قد فسخوا حجهم إلى عمرة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث بهذا كثيرة كما مر معنا، حديث ابن عمر، حديث عائشة، حديث جابر، وغيرها من الأحاديث. قال: واختلفوا هل هذا الفسخ لمن بعدهم أيضا أن لهم، طيب عندي أن لهم خاصة في تلك الواقعة، صوابه أم لهم؟ إيش عندكم؟ ها؟ أم لهم؟ طيب هذا الصواب، فالذي عنده أن يصوبها أم. أم لهم خاصة في تلك الواقعة؟ فذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي وجمهور العلماء إلى أن هذا الفسخ خاص بالصحابة في تلك السنة، ولا يتعداهم إلى غيرهم، يعني فسخ الحج إلى عمرة لمن لم يسق الهدي ولمن لم يأتي بعمرته. قال: وذهب الإمام أحمد وأهل الحديث والظاهرية ومن الصحابة ابن عباس وأبو موسى الأشعري إلى الفسخ، يعني أنه ليس خاص بالصحابة بل لكل الناس، دخلت العمرة في الحج إلى أبد الأبد. قال: استدل الأولون بما رواه أبو داود عن أبي ذر كان يقول في من حج ثم فسخها بعمرة لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا موقوف على أبي ذر، وسيأتي جوابه إن شاء الله تعالى، سيأتي الجواب عليه. وهو فهم أبي ذر رضي الله عنه أرضاه. قال: ولمسلم عن أبي ذر: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا كذلك موقوف على أبي ذر، فهو لم يرفع شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما فهمه وعلمه كذلك. قال: وبما رواه الخمسة عن الحارث بن بلال عن أبيه بلال بن الحارث، والحارث بن بلال مجهول لا يعرف. قال: قلت يا رسول الله فسخ لنا أو فسخ لنا الحج خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل لنا خاصة. والحديث ضعيف لا يصح، وقد بين الحفاظ أن الحديث لا يصح، فقد سئل عنه الإمام أحمد رحمه الله كما في مسائل أبي داود عن الإمام أحمد، وأشار إلى ضعفه، بل بين رحمه الله تعالى أنه لا يصح شيء في الباب، أي في هذا المعنى بأن الفسخ خاص بالصحابة. وبين أن أبا موسى أفتى بذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر، فيدل على أن هذا الأمر كان معلوما، وهو أن الفسخ لم يكن للصحابة فقط بل لهم ولمن بعدهم. وأبان ابن القيم رحمه الله تعالى كذلك في زاد المعاد أن بلال بن الحارث حديثه لا يعارض أحاديث الصحابة الكثر الذين رووا الأحاديث الصريحة الصحيحة التي تدل على أن هذا الحكم ليس خاصا بالصحابة، بل هو للصحابة ولمن بعدهم كما ستأتي الإشارة إليه إن شاء الله. وقد أشار الألباني رحمه الله إلى ضعف هذا الحديث في السلسلة الضعيفة حديث 1003. قال رحمه الله تعالى: فعند الجمهور أن حديث بلال ناسخ لأحاديث الفسخ، مع أنه ليس بصريح بالنسخ. لو قدر صحة الحديث فليس فيه دلالة على النسخ، وصارت ما فيه فيه أن هذا خاص للصحابة، وهذا ليس بنسخ بل معارضة، يعارض الأحاديث الأخرى، وعند ذلك يلزم الترجيح، فالترجيح برواية الأكثر أولى من هذه الرواية. فكيف إذا انضاف أن هذا الحديث ضعيف لا يصح؟ وقد بين الحفاظ ضعفه. قال رحمه الله تعالى: فعند الجمهور أن حديث بلال ناسخ لأحاديث الفسخ، فهو للصحابة خاصة في تلك السنة ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج، وكان هذا فهم بعض الصحابة والصواب خلافه. ويعذر هؤلاء الصحابة الذين فهموا هذا الفهم بأنهم ربما ما بلغهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام الصريح بأنها لأبد الأبد. قال ليخالف ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج، ويؤيد ذلك الأثر السابق عن أبي ذر رضي الله عنه. يعني استدل الجمهور بهذا الحديث الذي فيه ضعف مع أثر أبي ذر الموقوف عليه. قال: واستدل الآخرون على فسخ الحج، يعني أنه ليس خاص بالصحابة، بأحاديث صحيحة جيدة قربت من حد التواتر عن بضعة عشر من الصحابة، منها حديث جابر وسراقة بن مالك وأبي سعيد الخدري وعلي وابن عباس وأنس وابن عمر والربيع بن سبرة والبراء بن عازب وأبي موسى وعائشة وفاطمة وحفصة وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. كل هؤلاء رووا أحاديث كثيرة وبعضها في الصحيحين تنص على فسخ الحج إلى العمرة، يعني أنه ليس خاص بالصحابة. قال: ولهذا لما قال سلمة بن شبيب للإمام أحمد: يا أبا عبد الله إن كل شيء منك حسن جميل، إيش عندكم هكذا؟ طيب، الذي عنده مثل الذي عندي: يا أبا عبد الله منك حسن جميل، يضيف إن كل شيء، ما عندكم شيء؟ طيب كل شيء يا أبا عبد الله، كل شيء منك حسن جميل. أنا أضفتها لأن السياق يقتضيها، ولا عندي يا أبا عبد الله منك حسن جميل، ظاهر أن فيه سقط. قال: إلا خصلة واحدة. فقال: وما هي؟ قال: تقول بفسخ الحج. فقال الإمام أحمد: كنت أرى أن لك عقلا، عندي 18 حديثا صحاحا جيادا وكلها في فسخ الحج، أأتركها لقولك؟ وهذا معناه أن الواجب على المسلم إذا بلغه الدليل الصحيح الصريح أن يتبعه، ولا يبالي بمخالفة من خالف ما دام أن المسألة صحيحة صريحة وله في ذلك سلف. والناس في هذا طرفان وسط: قوم لا يرون المخالفة بل هم مع الأكثرين دائما، وقوم حبهم المخالفة والشذوذ، فهؤلاء على خطأ وهؤلاء على خطأ. ولكن الصواب متابعة الحق بدليله بأن يكون لك سلف حتى لا يؤثر عليك شذوذ. انتبه أن يؤثر عليك شذوذ، ويأتي الشذوذ من أين؟ يأتي الشذوذ من جهة الاغترار بالنفس، أن تغتر بنفسك، تظن أن المسألة هكذا وهذا دليلها، وليس لك سلف ولم يسبقك إلى هذا القول أحد، فعند ذلك تكثر الشذوذات عنك. لكن إذا كنت تحرص على الدليل مع الانتباه إلى أن ذلك القول قد سبقت به، سبقك إليه أحد، فعند ذلك تسلم من الشذوذ كما تسلم من التقليد. قال رحمه الله: وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب منها حديثين: حديث جابر الذي نحن نتكلم عليه الآن، وحديث ابن عباس سيأتي إن شاء الله تعالى. قال: ونورد معهما حديثين من تلك الأحاديث المتكاثرة. الأول: ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا، يعني ما يعرفون العمرة، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي. فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منى أهللنا بالحج. الثاني: ما رواه مسلم وابن ماجة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: خرجنا محرمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليقم على إحرامه، ومن لم يكن معه هدي فليحلل. فمن لم يكن معه هدي قال: فلم يكن معي هدي، يعني أسماء، فحللت، وكان مع الزبير هدي فلم يحلل. وهذه الأحاديث تدل على ثبوت هذا الحكم بهذه العلة: من ساق الهدي فإنه يبقى على إحرامه، ومن لم يسق الهدي فإنه يتحلل ويجعلها عمرة. قال: وهذه أحاديث عامة للصحابة ولمن بعدهم إلى الأبد، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. زيادة ما مر معنا في حديث سراقة بن مالك ابن جعشم، ففيه أنها للناس عامة وليست لهم خاصة. قال رحمه الله تعالى: فإن الأحكام الشرعية لا تكون لجيل دون جيل ولا لطائفة دون أخرى، فمن ادعى الخصوصية فعليه الدليل. وكيف، يعني زيادة على ذلك: ولما سأل سراقة بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفصل، هل هي للصحابة خاصة؟ فقال: بل للأمة عامة. وهو جزء من حديث جابر بن عبد الله الذي مر معنا بعضه. قال: وقد وردت هذه الأحاديث في واقعة متأخرة لم يأتي بعدها ما ينسخها، لأنها وقعت في السنة العاشرة في حجة الوداع، ولم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بحديث صحيح صريح ما يدل على نسخ هذه الأحاديث الكثيرة. قال: لم يأتي بعدها ما ينسخها، ومن ادعى النسخ فعليه الدليل. والصحيح لا وجود لدليل صحيح صريح. قال: بل ورد ما يبعد دعوى النسخ، حين قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال لا بل لأبد الأبد، ودخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وهذا الحديث صحيح صريح، وهو في أحد ألفاظ حديث جابر بن عبد الله. وفي هذا إشارة إلى عدم وجود النسخ ولا يمكن وقوعه، ولا يمكن وقوعه. لماذا؟ لأن العلماء ذكروا في مبحث النسخ أن من موانع النسخ التأبيد، من موانع النسخ التأبيد، فالحكم المؤبد لا يمكن أن يكون فيه نسخا، ولو ورد نسخ فهذا خطأ، ولو ورد نسخ فهو خطأ. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فما دام أنه قال هذا أبد، أي الحكم للتأبيد، فلا يمكن أن ينسخ، ومن نقل النسخ فقد أخطأ. فكيف إذا كان النسخ لم ينقل بحديث صحيح، أو نقل بشيء موقوف عن بعض الصحابة مثل ما نقل عن أبي ذر، فيعلم أن هذا خطأ من هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله: أما دعوى الجمهور النسخ بحديث بلال بن الحارث فبعيد كل البعد، لأن الإمام أحمد قال في حديثه: حديث بلال بن الحارث عندي ليس بثبت ولا أقول به، وأحد رواة سنده الحارث بن بلال لا يعرف. ومر معنا معنى كلامه فيما سبق. قال: وقال أيضا: أرأيت لو عرف الحارث بن بلال، يعني أرأيت أن هذا الحديث صح مثلا. قال: إلا أن 11 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يروون ما يروون من الفسق، أين يقع الحارث بن بلال منهم؟ يعني معناه لا بد من الترجيح برواية هؤلاء الأكثرين. قال: وأما أثر أبي ذر فهو رأي له، وقد خالفه غيره فيه، فلا يكون حجة، لا سيما مع معارضته للأحاديث الصحاح. أثر أبي ذر الذي رواه مسلم هو موقوف عليه، هو رأي لأبي ذر، وقد عورض بآراء صحابة آخرين منهم ابن عباس وابن عمر وأبي موسى وجماعة. فكيف إذا انضاف إلى ذلك أن هذا الأثر عورض بأحاديث صحيحة مرفوعة؟ ولهذا أجاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن هذا الأثر بقوله: رحم الله أبا ذر، هي في كتاب الله، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. يعني أن أبا ذر اجتهد رأيه، ففي أحد القولين فيما روي عن أبي ذر أنه كان ينهى عن التمتع بالمرة، لا يرى أن التمتع موجودا. لماذا؟ قال: هو فقط كان لأجل إنهاء عقيدة الجاهلية. فأبان الإمام أحمد رحمه الله أن هذا خطأ، لأن التمتع مذكور في كتاب الله، فالله سبحانه وتعالى يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. يعني أنه أنكر أصل مشروعية التمتع، وهذا ليس بصحيح. وإن أراد الفسخ أراد إنكار الفسخ فقط، ولم يرد إنكار التمتع، وهو أحد المعنيين المنقولين عن أبي ذر، فيكون قوله كذلك ليس بصواب، لأنه عورض بقول صحابة آخرين، ولأن الأحاديث الصحيحة الصريحة الكثيرة تعارض قوله. قال رحمه الله: وممن اختار الفسخ شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه، وتلميذه ابن القيم، فقد أطال ابن القيم البحث في الموضوع في كتابه زاد المعاد، وبين حجج الطرفين، ونصر الفسخ نصرا مؤزرا مبينا، ورد غيره، وفند أدلته بطريقته المقنعة وعارضته القوية. يعني على عادة ابن القيم في إيضاح المسائل وإظهار الحجج. قال: ثم اختلف القائلون بالفسخ. طيب، نكتفي بهذا حتى لا نملكم ولا نطيل عليكم، وما بقي نكمله إن شاء الله في درس لاحق.